إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، من نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة من صفات الله تبارك وتعالى التي هي من صفاته جل وعلا التي اختص بها نفسه فقد كفر، وإن أراد بذلك تعظيم النبي وإجلاله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل من افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا كان أو ميتا فقد ارتكب ما يوجب دخوله النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فمن نسبة صفات الله إلى الرسول ما ذكره وما نسبه كثير من المشركين والجهلة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب، وكل من نسب علم الغيب لغير الله تبارك وتعالى فهو كافر، فإن الله تبارك وتعالى عالم الغيب وحده سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ومفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى الساعة إلا الله، ولا يعلم متى ينزل المطر إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله. وتلا النبي قول الله تبارك وتعالى: قل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فمن ادعى أن هناك في السماوات والأرض من يعلم الغيب إلا الله فلا شك أنه كافر بالله تبارك وتعالى، فالله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه. إلا من ارتضى من رسول يطلعه الله تبارك وتعالى على ما شاء من الغيب، ليكون هذا دليلا على صدقه، فإن الله تبارك وتعالى أطلع النبي على كثير من الغيب السابق وكذلك الغيب الآتي. فمن الغيب السابق ما أخبره الله تبارك وتعالى به من بداية الخلق، فقد أخبره كيف خلق آدم وكيف أنزله وكيف أهبطه ونوح وما كان معه والرسل السابقين. وكان الله تبارك وتعالى عندما يقص مثل ذلك يقول: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. رحمة من ربك، أن يخبره الله تبارك وتعالى بهذا الغيب، ليكون هذا دليلا على صدقه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كان من أعظم دلائل صدقه، وذلك عند أهل الكتاب الذين كانت عندهم هذه الأخبار، وجاء ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من شأن هذا الغيب السابق مطابقا لما عندهم، فهذا دليل لهم، من أعظم الأدلة لهم، كما قال تبارك وتعالى: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا قاله الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر قصة يوسف بتمامها في سورة واحدة، ثم قال جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ذلك، هذا المقصوص الذي قصه الله في هذه السورة بتمامها عن قصة يوسف، من أنباء الغيب نوحيه إليك، أي ليكون هذا دليل للأمم على أن هذا رسول الله حقا وصدقا. وما كنت لديهم لدى إخوة يوسف إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ثم قال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت, أي على إيمانهم بمؤمنين. فإن هذه الأدلة لا تفيد المعاند, ولذلك بقي من أهل الكتاب المعاندين على كفرهم بالرغم من ظهور هذه الآية وإخبار الرسول لهم بهذه الغيوب السابقة كما هي عندهم في كتابهم, كذلك بالغيوب المستقبلة. فإن الله تبارك وتعالى أخبر النبي بكثير كثير من الغيوب المستقبلة, بل إن النبي صلوات الله وسلامه عليه خطب المسلمين يوما من أول النهار إلى غروب الشمس, يعني صلى الصبح ثم صعد المنبر فخطب الناس إلى أذان الظهر, إلى أن جاء وقت الظهر فنزل وأمر يعني أن يؤذن الظهر ويصلي, ثم صلى ثم صعد المنبر فخطب الناس إلى صلاة العصر, ثم صلى العصر ثم خطب الناس إلى أن غربت الشمس. خطبة استمرت يوما كاملا للنبي صلوات الله وسلامه عليه, لم تكن موعظة وإنما أخبرهم النبي بما سيكون. يقول حذيفة أخبرنا بما يكون من وقته وإلى قيام الساعة فأحفظنا أعلامنا, يعني أعلم الصحابة هو الذي استطاع أن يحفظ في هذا اليوم, فإن النبي سرد عليهم الحوادث التي تكون من وقته وإلى قيام الساعة. يقول حفظ من حفظ, طبعا نسي من نسي. يقول كان يعني يحدث الأمر بعد وفاة النبي, يقول فيعني عند ذلك أتذكر ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه في شأنه وكنت قد نسيته, كما يلقى الرجل فيعرفه ثم يغيب عنه فينساه ثم إذا لقيه يعني ذكره بعد ذلك. هذا يقوله حذيفة فيما أخبر به النبي. شاهدوا أن النبي أخبر بالآلاف من الغيوب المستقبلة, وكل هذا يعني بأمر الله تبارك وتعالى, أطلعه الله تبارك وتعالى على ذلك وأخبره. لكن النبي مع ذلك لم يكن يعلم الغيب ومات وهو لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه, فلم يكن يعلم ما في صدور الناس ولا ما في بيوتهم ولا ما يخبئونه, وإنما يقول إنما أنا بشر وإنكم تتخاصمون إلي, فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع, فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. هذا دليل على أنه بشر, أي لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه, وإنما يقضي بحسب ما يظهر من الناس ولا يقضي بحسب ما يعرفه أو لأنه لا يعرفه من صدورهم وحقائق أمرهم صلوات الله وسلامه عليه. والأدلة الكثيرة يعني على نفي هذا الأمر كثيرة, وقد قال الله تبارك وتعالى له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي, إن أتبع إلا ما يوحى إلي يعني ما يوحى إلي أخبركم به, وليس لي شيء من هذا العلم, بل كل هذا العلم علم الغيب إلى الله تبارك وتعالى. فهذا أول الأمر, فمن ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما يكون عليه الناس في حياته أو بعد مماته فهذا كافر بالله تبارك وتعالى, نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من صفاته, وإنما هذا صفة من صفات الله تبارك وتعالى, وهي من الصفات التي استأثر الله تبارك وتعالى بها ولم يجعلها لأحد من خلقه, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يطلعه الله, يعني جعله الله تبارك وتعالى عالما بالغيب سواء كان غيب إضافي أو كذلك كان غيبا مطلقا, غيب إضافي بحسب يعني يكون موجودا يعلمه غيره, مثل ما عرض الله تبارك وتعالى الأسماء على الملائكة فهذا من الغيب الإضافي غير معروف يعرفه آدم ولذلك لم يعرفه, قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم, قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم, فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فلا يعلم أحد الغيب إلا الله سبحانه وتعالى, ولا يعلم أحد من أولياء الله ورسله وملائكته من الغيب إلا ما أراد الله تبارك وتعالى إطلاعه عليه هذا الأمر. كذلك ليس للنبي أمر صلى الله عليه وسلم لا في الأمر الكوني القدري وكذلك في الأمر الكوني القدري كله لله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه أراد للناس جميعا الهداية، وكان يتمنى أن يهدي الله تبارك وتعالى الجميع، ولكن الله تبارك وتعالى أخبره أن هذا الأمر إليه وأن سنته الجارية سبحانه وتعالى أنه يهدي من يشاء، كما قال له الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال له ربه سبحانه وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذا أمر الهداية إلى الله تبارك وتعالى، وقد أخبره سبحانه وتعالى أن هذا له، وأنه ليس له أن يهدي، كذلك ليس للنبي أن يهدي من يشاء، وإنما الهدى لله تبارك وتعالى ولم يجعله لأحد من الخلق. ولذلك قال له الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو على أحد بالضلال ولا بأن يكفر، بل إنه تمنى للكفار الإيمان وأراد لهم هذا وإن أذوا، وهذا من صفات كماله صلى الله عليه وسلم، فقد لقي من أهل مكة ما لقى، وذهب الطائف وكان أشد الأيام على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وخرج من عند أهل الطائف مغموما محزونا يقول: فلم أستفق إلا وأنا في قرن السعادة، يعني ما استفاق من شدة ما لقي من أهل الطائف إلا وهو في قرن السعادة. يقول: فإذا يعني جبريل ومعه ملك الجبال، فقال لي جبريل: إن الله قد سمع مقالتك وما رد به قومك عليك، وإنه قد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بأمرك. فقال له ملك الجبال: مرني فلأطبق عليه من أخشبين، يعني جبلي مكة. فقال النبي: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ولم يدعو صلى الله عليه وسلم على قومه، ولم يدعو أن يبقوا على الكفر، وإنما صبر وتمنى من الله تبارك وتعالى أن يخرج الله من ذريتهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. شاهد أن النبي لم يتمنى قط أن يكفر الناس، حتى الذين آذوه صلوات الله وسلامه عليه وعاندوه، ولم ينتقم لنفسه قط صلى الله عليه وسلم من كل من آذى، كل من آذى النبي فإن النبي لم ينتقم لنفسه قط، فيدعو عليه بضلال أو بهلاك أو بنار أو بعذاب أو بغير ذلك، سواء كان هذا الذي آذاه يعني من يعني المسلمين أو من غيرهم. فقد آذاه عبد الله بن أكثر من آذاه عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، وآذاه في أهله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن النبي لم يدعو عليه بضلال ولا بنار، وإنما استغفر له وذهب يستغفر له وذهب يستغفر له بعد السبعين، وقد قال له الله تبارك وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، ومع ذلك النبي استغفر فوق 70. قال: قد خيرني ربي سبحانه وتعالى بأن يعني إلى 70، قال: وسأزيد على 70. ولم ينتهي النبي عن الاستغفار لهم إلا عندما نهاه الله تبارك وتعالى النهي القاطع الصريح، فقال له: يا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فعند ذلك انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قبل هذا فإنه دعا لعبد الله بن أبي وأعطاه بردته ليكفن فيها عندما طلب منه ابنه عبد الله هذا، واستغفر له إلى غاية موته وصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من كل هذا أن النبي لم يدعو على أحد آذاه صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك لما كان في أحد صلى الله عليه وسلم وجاءه سهم فشج وجهه وكسرت رباعيته وقال كلمة استبعد فيها أن يهدي الله تبارك وتعالى هؤلاء القوم، فقال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. وهذا سؤال يراد به الاستبعاد، يعني استبعد النبي أن يهدي الله تبارك وتعالى قوما هذا شأنهم، هذا شأنهم في أن النبي هم أتاهم يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ومع ذلك يعادونه هذه العداوة ويفعلون به هذا الصنيع. فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي الله أمثالهم، قال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. ومع هذا الله تبارك وتعالى بين له أن هذا الأمر إليه، استبعاد هداية هؤلاء. الله تبارك وتعالى نهى النبي عن هذا وقال له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فقال له ليس لك من الأمر شيء، والأمر هنا الذي هو الأمر لله تبارك وتعالى، الأمر الكوني القدري، كونه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وقد سار أمر الله تبارك وتعالى، والذي استبعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد كان. وإن الله تبارك وتعالى هدى أقواما من هؤلاء من الذين حاربوا النبي في أحد، هدى الله تبارك وتعالى منهم من هدى ودخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم. وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، الله تبارك وتعالى بين أن هذا الأمر ليس إليه. فأمر الهداية والإضلال أمر إلى الله تبارك وتعالى، الأمر الكوني القدري إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ظن أن الأمر الكوني القدري للرسول صلى الله عليه وسلم ألا هو أو إلى هو من دون الرسول فهو كافر بالله تبارك وتعالى. فإن أمر الهداية وأمر الإضلال إنما هو إلى الله تبارك وتعالى، كالسعادة والإشقاء والعطاء والمنع كله إلى الله تبارك وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فمن اعتقد أن الرسول قسيم لله بين الجنة والنار، يدخل النار من يشاء أو يضل من يشاء أو يهدي من يشاء، فهو كافر بالله تبارك وتعالى، قد أقام النبي شريكا لله، والنبي ليس كذلك صلوات الله وسلامه عليه. وليس هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما باب الكذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن كل من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أوجب الله تبارك وتعالى له النار. لم أتم الباب الأول وهو باب إعطاء النبي صفات الله تبارك وتعالى، وهذا باب واسع، فإن منه كذلك ولعله يأتي تفصيلا في بعض الخطب الآتية، منه ادعاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول الموجودات، هو أول موجود وجد في الوجود، وأن الله خلقه قبل أن يخلق أي خلق، وأن منه خلق الله تبارك وتعالى الخلق جميعا، اللوح والقلم والعرش والكرسي والسماوات والأرض والملائكة والجن والإنس. من اعتقد ذلك فهو كافر بالله تبارك وتعالى، فإن هذا ادعاء باطل، ادعاء باطل. ثم بنوا على هذا الادعاء أن هذه هي الحقيقة المحمدية، وأن محمد بن عبد الله هو المستوي والمستولي على عرش الله تبارك وتعالى، وأنه منزل القرآن، وأنه ممد جميع الرسل والأنبياء، وأنه ما من خير في الدين إلا من طريقه، فآدم لم ينجو من معصيته إلا بالتوسل به، وكل نبي من الأنبياء ما جاءه من الوحي والدين والهدى إلا منه، وكل ولي يفتح عليه بفتح من الله تبارك وتعالى، بفتح أو بعلم، فإنما هو من النبي. كل هذا من الكفر الشنيع الباطل، والنبي لم يكن كذلك صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان رسولا نبيا، شأنه شأن سائر الأنبياء، كان هو خاتم الرسل. قبل هذه الرسالة لم يكن يعلم من أمر الرسالات شيئا، كما قال له الله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ألم نجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر. وقال له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال له الله تبارك وتعالى: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، عن هذا الوحي الموحى إليه كان من قبله من الغافلين، يعني عن هذه الرسالات. والنبي لما نزل عليه جبريل أول ما نزل لم يعرفه ولم يظن أنه ملك، بل ظن أنه شيطان. وقال لخديجة ما قال؟ قال لها: لقد خشيت على نفسي. قالت: والله لا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم لما صحبته صلى الله عليه وسلم إلى ابن عم لها ورقة بن نوف الذي كان قد تنصر في الجاهلية وقرأ من التوراة بالعبرانية ما شاء الله أن يقرأ، وكان قد عمي، وقال له: اقرأ علي، ما الذي أتاك؟ اقرأ علي ابن أخي. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقال له النبي، فقال له ورقة، قال له: هذا والذي جاء به موسى ينبع من مشكاة واحدة. قال له: إن هذا الناموس الذي نزل على موسى، ومعنى الناموس القانون والنظام الذي نزل على موسى. ثم قال له: أي بني ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال: أو مخرجيهم؟ فقال له: يا بني، إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. إنه لم يأتي أحد، أي من الرسل السابقين، بمثل ما جئت به إلا عودي. فأخبر أن سنته ستكون أنه نبي، وأن سنته ستكون سنة الأنبياء السابقين، ولم يكن عند النبي علم قط بالأنبياء السابقين ولا ما كان. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قبل نزول هذه الرسالة عليه لا نبي ولا رسول، وإنما نبئ النبي يوم نبئ بإقرأ، وأرسل إلى الناس بيا أيها المدثر عندما أنزل الله عليه يا أيها المدثر. وقبل هذا لم يكن نبيا ولم يكن رسولا ولم يكن على علم قط بما كانت عليه الرسالات السابقة. وكان فضل الله تبارك وتعالى عليه عظيم بإنزال هذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه يوم أنزله. فمن اعتقد أن النبي كان نبيا في الأزل، وأنه هو الذي عنده كل العلوم علوم الدين، وأنه هو ممد الأنبياء جميعا وممد الرسل، وأنهم ما أخذوا إلا منه، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، مكذب لما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه وما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس له، وهذا الكذب مخرج من الدين والملة. وللأسف أن على هذا أمم عظيمة مات عليها أمم عظيمة من أمم الإسلام، وكذلك يعيش عليها لليوم، وقد يبقى عليها للغد أمم عظيمة، لأن هذا دون وسطر ونشر في كتب عظيمة، وضل به من ضل من الذين ينسبون إلى الإسلام، وهذا كتاب الله بينهم، وهذه سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما باب الكذب على النبي فهذا باب واسع، ليس فقط في الذين كذبوا وقالوا يعني حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله وهم كذبة، فإن هذا قد عرف شأنهم ونقي ما كذبوه وأخرج عن الصحيح الذي ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه بفعل جهابذة علماء الإسلام الذين نقوا هذا وعرفوا الكذابين. وسواء أي كان مقصد هذا الكاذب، مقصده حسنا أو قبيحا، يعني كذب للنبي كما يقول كذبنا له لا عليه، أو كان كذبه بمعنى أن يشوه صورة النبي وينسب إليه الأقاويل السخيفة الوضيعة الوقحة أو الخرافات التي لا يقبلها عقل حتى ينفر الناس منه، أقول سواء كان هذا أو هذا، أو افترى عليه العصبية أو لمال أو لغير ذلك، كل من افترى على النبي فهم من جنس واحد، كل من افترى على النبي بادعائه أن النبي قال هذا ولم يقله، بل من نقل المفترى فهو مفتري، كل من نقل المفترى على النبي وهو يعلم أنه مفترى فهو مفتري، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو هو أحد الكاذبين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الباب باب واسع لا يتسع سرد أصوله وجوامعه في هذا المقام، ولكن هذا له مقام آخر إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. من باب الكذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه، الكذب عليه بعد موته، وهذا بادعاء اللقيا به يقظة أو مناما. فكل من افترى على النبي وقال رأيت رسول الله في النوم وقال لي كذا وكذا وهو مفتر في هذا، فهذا أعظم الفرة، أعظم الفرية فرية الرؤية، أن يدعي أنه رأى رسول الله ولم يره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يري عينيه ما لم ترأيا. فأعظم الفرية فرية الرؤية، كل من ادعى أنه رأى شيء ولم يره، يعني رآه في النوم ولم يره وحدث بذلك، فهذا مفتري وهذا أعظم الكذب. وإذا كذب على شخص، يعني قال رأيت فلان أو فلان أو فلان، فهذا كذب. ولكن إذا ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره فهذا أعظم الكذبين، وهذا أعظم من الذي افترى عليه في حياته قال حدثني فلان أو فلان أو فلان عن رسول الله وأن النبي قال يعني وفي حياته كذا وكذا، هو مفتري. فأما من ادعى أنه التقى بالنبي، أنه التقى بالنبي يعني في النوم، أن النبي جاءه في النوم وحدثه وهو مفتر، فهذا كذب، هذا كذب. ولو كان هذا الرجل قال بأن النبي حدث بشيء يعني من أمر دينه، من أمر الدين أو من مما قاله النبي يعني موافق لشريعته، ولكنه أرى عينيه ما لم ترأيا وقال كذبا على النبي، فهذا من أعظم الكذب. أما إذا كان قد افترى على النبي بأنه رآه في النوم وأنه أمره بأمر معلوم أن النبي لم يأمر به في حياته صلوات الله وسلامه عليه، أو أنه يناقض شريعته، فهذا لا شك أنه من أبين الكذب. لا شك أن من ادعى رؤية النبي وأن النبي أمره بشيء يخالف شريعته صلوات الله وسلامه عليه فهذا كذب، بمعنى أن النبي قال له اعمل لي مولد، احتفل بمولدي، أو اذهب إلى القبر الفلاني، أو طف بالقبر الفلاني، أو تمسك بالشيخ الفلاني، فهذا لا شك أنه كفر بالله تبارك وتعالى، لأن النبي لا يخالف سنته صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يأتي لأحد في الرؤيا ويأمر بشيء يخالف ما قاله في حياته صلوات الله وسلامه عليه. فإن رؤيا النبي حق، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فالنبي إذا جاء لأحد في الرؤيا وكان هو النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلا شك أنه حق، ولا يمكن أن يأمر بخلاف ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك من دلائل كذب الرؤية أن يرى أن يقول القائل أو الذي يدعي رؤية النبي أن النبي أمره بشيء وهو يخالف سنته صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هذا من الكذب الظاهر، ليس فقط مخالفة للسنة، وإنما أتى بشيء يضاد الدين، كما افتراه ما افتراه هذا ابن عربي الزنديق الذي ادعى أنه رأى رسول الله في رؤيا في دمشق، وأن النبي أتى له بكتاب وسلمه إليه وقال له خذ هذا الكتاب واخرج به على الناس. يقول: فامتثلت الأمر وحققت الأمنية وقلت سمعا وطاعة لله ولرسوله وإلى أولي الأمر منا كما علمنا، ويقول: خرجت بهذا الكتاب كما حده لي رسول الله، مثل ما سلمنا الرسول، لم أزد فيه حرفا ولم أنقص منه حرفا. وهذا الكتاب والله يا إخوة ما رأيت كتابا أكفر من هذا الكتاب، أشد كفرا منه، لقد جمع أكفر عقيدة وجدت في الأرض وهي أن كل الموجودات هي الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو هذه الموجودات بكل تناقضاتها، الشيطان والملك، الإيمان والكفر، كل أنواع الزندقة، الرسل والأنبياء والشياطين، كلهم شيء واحد، هي حقيقة الرب جل وعلا. فهذا الزنديق الكافر الذي قال هذه المقالة وقال إن من عبد أي شيء فلم يعبد إلا الله، فالذين عبدوا العجل أو عبدوا الشمس أو القمر ما عبدوا إلا الله، وقال إن هذا هو الذي أعطاه الرسول وهو الذي أمره أن يخرج به إلى الناس، أكفر ما في الأرض. فلا شك أن من قال هذا، هذا من أعظم الكفار، وهذا من أبين الكذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه. وللأسف أن باب الكذب على النبي في الرؤية باب واسع لا يتسع له المجلدات، يعني لو جمعنا ما افتراه هؤلاء المفترون وقالوا بأن الرسول التقينا به وأعطانا هذه الكتب وأعطانا كذا وقال لنا كذا، لو جمعناه في مجموعة كبيرة من المجلدات لا يسعها. فهذا باب واسع من أبواب الكذب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن من فعل ذلك فهو خارج من الدين والملة وخارج من الإسلام، ولا يجوز أن ينسب إلى هذا الدين وإلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. لعله إن شاء الله في مقام آخر نفصل شيئا من هذا تحذيرا لأمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ودعوة إلى التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا، أقيم الصلاة.
إذا كنت أباشر زوجتي في صباح يوم ما واكتشفت بعد صلاة العشاء وجود أثر للمني على ثيابي، لكن لا أعرف منذ متى، فما حكم الصلوات؟ هل أعيدها؟
من آخر نوم نومها فيعيد الصلوات هذه، يعني من آخر نومها نامها، فإنه إذا كان فاته صلى بعد ذلك صلاتين أو ثلاث صلوات فإنه يعيد، لأن هذه الآن الصلوات أصبح مقطوع بأنه صلىها على غير يعني طهارة.
هذا سائل يسأل: هل يجوز أن أصلي المكتوبة في المسجد ثم أصلي النافلة مع زوجتي في المنزل وهي تصلي بنية الفرض؟ نرجو الإفادة، حفظكم الله.
لا، أن يصلي نافلة هو، يعني أن يصلي هو نافلة والوراه يصلي المفترض، هذا ليس من السنة وليس بصحيح. وإنما إذا طبعا صلاة الفريضة يجب أن يؤديها في المسجد، أما مع أهله فهم يصلون يعني صلاتهم ولهم إن شاء الله الأجر كامل، يعني لأن الجماعة ليست فرض على المرء وليست واجب عليها، إنما الواجب عليها أن تصلي في بيتها، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها يعني في المسجد.
هذا السائل يسأل: ما كفارة اليمين الغموس؟ نرجو التكرم بإفادتنا، حفظك الله ورعاك.
أولا، اليمين الغموس هذا يعني من أكبر الكبائر، سمي غموس لأنه يغمس صاحبه في النار. واليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها صاحبه كذبا يعلم أنه كاذب، وخاصا إذا حلف ليقتطع حق امرئ يعني امرئ مسلم بيمينه، كما قال النبي: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال: وإن كان قضيبا، وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وقال النبي: من حلف على يمين الصبر يقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله يوم يلقاه والله عليه غضبان. فمعنى يمين صبر يعني يمين محبوس عليها، يعني قيل له احلف أن هذا المال مالك فحلف، فهذا من حلف على يمين صبر على هذا النحو وهو يعلم أنه كاذب فيه، يعني هو يقصد باليمين هذا أن يقتطع حق امرئ مسلم سواء حق ماله أو حق آخر يعني غير المال، فهذا الذي يقول النبي لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، يعني الله عليه غضبان. فيجب أن يعلم هذا أولا، أن من حلف وهو يعلم أنه كاذب، فهذا قد سمعتم الحديث أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. لذلك قال المؤمن هذا يمين غموس، يعني يغمس صاحبه في النار يا ذنب. فالتوبة منها تحتاج إلى يعني توبة إلى الله تبارك وتعالى، توبة دي أولا يعني الاستغفار والندم والمكاثرة أمر عظيم، ثم رد حقوق الآخرين. إن كان قد حلف على هذه اليمين علشان يأخذ أرضه، يأخذ مال منه، يأخذ أي شيء مما ليس له، لابد أن يرد يعني كذلك يعني مال الآخرين الذي حلف عليه واستحله وأخذه، أصبح يعني يظن أنه حلال بهذا اليمين، فلا بد أن يرد كذلك التوبة من التوبة أن يرد المال المقتطع من حق المسلم بهذا اليمين. والتوبة تكون بالصلاة والصدقة وغيرها، يعني هذه اليد. فمن تاب لا بد أن يظهر هذه التوبة بالندم، ثم بالنسبة لله تبارك وتعالى كذلك بالعمل الصالح. ومن تاب وعمل صالحا فإنما يتوب إلى الله متابا، فإنه يتوب إلى الله متابا. فالمتاب الحقيق العمل الصالح كذا، كما قال النبي صدق المثول الخطية كما يمثل ماء النار، يعني الصلاة كفارة، وهكذا عليه أن يكثر من نوافل يعني العبادات، يكون هذا يعني من توبته لهذا الأمر اليمين الغموس الذي وقع.
هذا سائل يسأل: ما حكم تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم كأن يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نرجو التكرم بالإفادة بارك الله فيك.
لا شك أن الرسول سيد صلوات الله وسلامه عليه، لكن لما نيجي احنا نقول السيد ونقول الرسول والنبي، فأيهما أعظم؟ الرسول، فأن تقول هذا رسول الله غير أن تقول سيدنا، شايف كيف؟ فسيدنا هذه ممكن نقولها لأي واحد من رؤسائنا، نقول سيدنا فلان سيدنا فلان سيدنا فلان سيدنا، الرئيس قبيلة، شيخ عشيرة، شيخ كذا، جماعة كذا، فهذا السيد يعني يمكن أن نعطيها كلقب لأي أحد. أما الرسول، الرسول أفضل وأشرف يعني الألقاب بالنسبة لي، فمن جعله الله تبارك وتعالى رسول فقد هذا له يعني المنزل العليا. وإنما يعني تسمية النبي بالسيد فهذا يعني قد يكون في حط من يعني من مقداره صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة كلهم سادتنا، وكان عمر يقول أبو بكر سيدنا، وذلك لما له من السابقة والفضل، يقول وأعتق سيدنا مين؟ بلال، بلال من سادات المسلمين. فالنبي أبا أكثر من هذا، النبي أشرف من بلال وأشرف من أبي بكر. فبعض الناس يظن أن السيد يعني أنها يعني مرتبة رفيعة، وهذه الرسول الأكبر يعني صلى الله عليه وسلم مقامه أكبر من يعني السيادة. وتسييد النبي حق، لا شك أن النبي يعني هو سيدنا صلوات وسلم، بل هو سيد ولد آدم كلهم صلوات الله وسلامه عليه، لأن مرجع ولد آدم في يوم القيامة إليه، كما قال النبي أنا سيد ولد آدم والآخر، يعني مقدمهم ويعني رئيسهم صلى الله عليه وسلم. فالنبي سيدنا وسيد ولد آدم جميعا صلوات الله وسلامه عليه، ولا يجوز الاكتفاء بأن النبي هو سيدنا، بل يجب يعني تلقيب النبي ويكفي أنه النبي والرسول صلوات الله وسلامه عليه. فنقول يا رسول الله، ما نقولش يا سيدنا، يعني لو كنت تأتي للنبي ما تقولش يا سيدنا كذا وكذا وكذا، بل تقول يا رسول الله أو يا نبي الله. نعم.
هذا السائل يسأل: هل تلقي الأمة للحديث بالقبول، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والعمل به يعتبر تصحيحا له؟ نرجو التكرم بالإفادة عفى الله عنه.
ليس تصحيحا، ولكن هذا دليل للصحة، فإن تصحيح يعني يعني المعول عليه في صحة الحديث هو الإسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله، فهذا الإسناد. فإذا كان يحدث رجل صادق ثقة أمين حافظ، ويحدث عن حافظ لقيه وسمع منه، ويحدث الثاني عن رجل آخر ثقة أمين عدل ضابط، خلص يصير هذا هو المعول عليه في صحة الإسلام، يقول هذا حديث صحيح. تلقي الأمة لهذا الحديث بالقبول، هذه قرينة تدل على أن هذا الحديث صحيح، لأن هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة خير والله أثنى عليها، ولا يمكن تقبل شيء إلا يكون حق، ما تقبل شيء وتحبه إلا يكون حق. فإذا الأمة جاء حديث انتشر فيها وتلقته بالقبول وعمل به علماء المسلمين جيل بعد جيل بعد جيل وتلقوه بالقبول، قالوا هذا حديث ونشروه وخلوه، هذا دليل إن هذا يعني من أدلة قبول هذا الحديث. لأن لو أنه يكون هذا الحديث باطل تنكره القلوب، خلاص تنكره قلوب أهل الإيمان، يقولوا مش ممكن الرسول يقول يعني شيء زي هذا. فتلقي الأمة للحديث بالقبول هذا دليل على أن هذا صحيح. ولذلك مثلا تجد كتاب الإمام البخاري رحمه الله، هذا الكتاب الأمة تلقته بالقبول، لا تجد بيت من بيوت طلاب العلم في المسلمين عالم وغيره إلا وهذا الكتاب موجود فيه. وإذا قيل هذا الحديث في البخاري خلاص تجد علماء المسلمين قاطبة على حتى اختلاف على اختلافهم، كذلك حتى في الفرق تجد فرق متنافرة ومشارب مختلفة، لكنهم عند هذا خلاص يذعنون له وتقول الحديث هذا في البخاري خلاص. فتلقي علماء المسلمين جيلا بعد جيل، يعني ما في صحيح البخاري ونسبته إلى الرسول، هذا لا شك دليل على صحة مما استدل به على صحة ما في هذا الكتاب، كتاب الإمام البخاري رحمه الله، تلقي الأمة له بالقبول. نعم.
هذا سائل يسأل: صديقي كان لديه خادمة تنازل عنها لي مقابل المبلغ الذي تكفله عند إحضارها، وعملت عندي حتى انتهى عقدها وحان سفرها، ولكن طلبت عدم تسفيرها والتنازل عنها لشخص آخر، فهل يجوز لي أن أتنازل للطرف الآخر مقابل المبلغ الذي دفعته؟
الذي يبدو أنه ما يجوز يأخذ في هذا، لأن هذا هو يعني الثمن الأول الذي يعطى لهذا، إنما هو لخدمة المكتب الذي يأتي أو الذي يعني يأتي بالخادم، وهذا قد أخذ أو استوفاه الشخص في السنتين التي هذه مدة العقد قد استوفاه. فإذا تنازل الآخرين لا يجوز له أن يعني يأخذ هو يعني هذا المبلغ، والله تعالى أفضل أن يتنازل له بغير شيء ونجعل هذا يعني أو يعطي لل يعني الخادمة، لأنها يعني ما ذهب بلدها وبعد ذلك تحتاج إلى يعني عمل جديد.
هذا سائل يسأل: يقول الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، هل هذا الحكم عام؟ نرجو التكرم بإفادتنا، بارك الله فيك.
يعني عام هو في من هذه صفته. أولا الأعراب هم سكان البادية من العرب، أما سكان الحاضرة لا يقالون أعراب، يقال عربي. فالعربي الذي يسكن في الحاضرة، ومعنى حاضرة يعني اللي هي القرى المستقرة، أما الأعرابي هو الذي يسكن في البادية، والذي يسكن في البادية متنقلا خلاص يتبع المطر، فهو من أهل الوتد، يعني ينصب خيمته في المكان هذا، ثم بعد ذلك خلاص راعى هذه المنطقة، يقوم يذهب إلى غيره يذهب إلى غيره يذهب إلى غيره، فهو دائما بادي، دائما بادي في البادي. والله تبارك وتعالى قسم الأعراب إلى قسمين، منهم ناس يعني كفار شديد الكفر، ومنهم ناس مؤمنون صحيح الإيمان. فقال الأعراب: أشد كفرا ونفاقا، وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. فالله تبارك وتعالى قسم الأعراب إلى قسمين، قسم منهم هذا يعني من أهل البادية، وقسم منهم كذا، وحتى أهل الحاضرة كذلك، يعني ليس كل الحاضرة يعني على نسق واحد. فإن الله تبارك وتعالى أخبر بأن أهل المدينة أثنى على أهل المدينة قال والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما في ثناء أبلغ يعني على قوم أهل مدينة مثل هذا الثناء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي أخبر بأنه ما هم كلهم هذا, في ناس يعني كذلك منهم منافقين كما قال تبارك وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق, يعني نفاقهم أكثر من نفاق الأعراب لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فدل من أهل المدينة لكن رضي الله أخبر بأن فيهم ناس منافقين يعني شديد النفاق مرضوا على النفاق. قيل مرضوا لها معنيان, المعنى الأول الأمر الممرض اللي هو الناعم, مرضوا على النفاق يعني ناعم في النفاق نعومة هائلة بحيث إنك ما تكاد تستشف في نفاقه من نعومته ومن إخفائه يعني الكفر الذي هو عليه. ومنهم مرضوا من التمرد بمعنى مرضوا على النفاق يعني عتوا فيه أصبحوا بالغين المبلغ يعني في النفاق, هذول من أهل المدينة كذلك. ثم أيضا كما قالت تبارك وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون بالمدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فأخبر أن هذا فيه في المدينة مرجفون وهم من أهل المدينة. فبعض الناس يروح يأخذ نص ويعلمه بالكل يظن أن كل أعرابي معناه أنه هو خلاص هذا يعني جلف جاهل معادي لله ورسوله, لا ليس هكذا. لكن إن الأعرابي هكذا منهم أهل البادية منهم هذا ومنهم هذا, لكن البيئة قد يكون لها نوع من التأثير, البيئة قد يكون لها من نوع من التأثير, وهو أن الأعرابي ما له وقت يدرس فيه, يعني هذا عايش في البر ما عنده وقت يقعد للعلماء يقعد للرسول ويتعلم وكذا وكذا لأنه مسافر دائما, فما عنده يعني ما عنده وقت يتعلم. فقال العرب أشد كفرا ونفاقا وأجدر وأن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله, دائما بيه. ولذلك النبي نهى عن التبدي, نهى عن التبدي وقال من بدأ فقد جفى, وقال من يعني تبدى بعد يعني تحضر أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإنما هي ردة, جعلوا مثل الردة إنه يجي الحاضرة ويسكن بعدين في الحاضرة ثم بعد ذلك يروح البادية. حتى لما جاء سلمة بن أكوع رضي الله تعالى عنه وكان راح ترك المدينة وسكن في البادية, وهذا من فرسان المسلمين ومن شجعان العرب ومن الأربعة الذين كانوا يسابقون الخيل, الذين عرفوا يسبق الخيل, سلمة يسبق الخيل يعني يكون الخيل تركض أمامه ويركض وراها ويسبقه. وهذا حرم مع النبي وحرم غزوات وكان مع, ثم بعد ذلك تبدى حتى جاء في عصر بني أمية أظن دخل على أحد يعني على مروان بن الحكم وغيره فقال له ارتدت, فقال ما ارتدت ولكن رسول الله أذن لي في سكن الباب. وخلوا قول ارتدت بمعنى أنك أنت خرجت إلى البادية رد هذه, فقال له ما ارتدت يعني عن الإسلام ولكن النبي يعني أذن لي في سكن البادية, أنا استأذنت النبي أني ما أقدر أسكن في الحاضرة, هذا اللي بيركض وراء الخيل هذا وين يقعد تحطه في بيته وشارع وما يقدر يقعد ما يقدر مثل خلاص يصير كأنك أنت يعني طير وقفلت عليه يبي البر. فقال له الرسول أذن لي في البادية, قال له الرسول أنا استأذنت الرسول أني ما أقدر أعيش يعني في المدينة وأذن لي في سكن البادية. فالشاهد من هذا أن الذي يعيش في البادية يكون بعيد عن يعني عن حلقات العلم وعن التعلم وكذا وكذا, فهذه الله أجدر وأن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله أي من تبديه. لكن منهم مؤمنون صالحون قائمون ومن الأعراب من يتخذ ومن الأعراب من يؤمن بالله ورسوله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله, يعني ينفق ويريد أن يتقرب الله وصلوات الرسول, يعني يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليدعو الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الآية ليست على إطلاق. كذلك يعني بقيت البادية، بادية العرب بقيت، وفيها هذا وفيها هذا، فيها ناس من أهل الجهالة والجفاء، وفيها ناس يعني من أهل الإيمان والتقوى والصلاة.
هذا سائل يسأل،
طولنا في هذا السؤال لأن كثير من الناس على طول بمجرد ما نشوف واحد يعني أولا يجعلون ما ليس أعرابي أعراب، يعني واحد عايش هنا ولكنه منسوب إلى القبيلة أو شيء، يظن أن كل من نسب إلى قبيلة فهو أعرابي. لا يا أبويا، من نسب إلى قبيلة هو عايش هذا لا يسمى أعرابي، العربي هو ساكن البادية. وكذلك ليس كل من كان في يعني في البادية فهو من أهل يعني أشد كفرا ونفاقا، فينبغي أن يوضع الأمور في نصاب. نعم.
هذا سائل يسأل شيخنا الفاضل عفى الله عنك وغفر،
اللهم آمين، أحسن دعوة،
هل هناك فرق بين مستحل الحرام ومرتكبه؟
طبعا في فرق كبير جدا بين من يستحل الحرام ومن يرتكبه غير مستحل. فمن استحل حراما وإن كان صغير كفر، أي حرام يكون حرام يعلم أن الله قد حرم هذا ولكن قال ما في شيء يجوز لي، إيش يعني ليش حرام هذا، معترضا على الله أو على رسوله في تحريمه، فهذا كافر خارج من الدين وإن كان أي شيء. وأما من فعله وهو يعتقد بأن هذا حرام ولكن قال أنه مبتلى به، أنه كذا، أنه واقع فيه، أنه يعلم أن هذا ديت فيشرب خمر مثلا أو يزني أو يفعل أي شيء أو ولكن يعلم أن هذا حرام وأن هذا إثم، فهذا يبقى في دور الإثم، يبقى في دور الإثم بحسبه. لكن لو قال إنه لا شيء فيه وأنه استحله هذا كفر خرج من الملة. نعم. ففي فرق هائل جدا بين هذا وهذا، بين مرتكب يعني حرام حتى وإن كان كبيرة وبين المستحل، لأن المستحل خارج من الإسلام كافر. نعم.
السؤال الأخير، أهداني زميل لي شريط فيه قصيدة البردة للبصير ولكن زميل آخر حذرني منها، نرجو التكرم بالإفادة حفظكم الله.
قصيدة البردة للبوصيري، طبعا سميت بالبردة لأن النبي قيل في قصيدة بان السعاد المنسوبة إلى كعب بن زهير أنه لما أنشدها للنبي أعطاه النبي بردته، هذا هو بردته. وطبعا هذا قصيدة كعب بن زهير بن أبي سلمة، وأن النبي سمعها ليس بصحيح، ليس لها إسناد صحيح، يعني أن النبي سمعها اللي هي أولها بان السعاد في قلب اليوم ما تقول. أما البوصيري نسج على هذا وسماها البردة نسج على اللي هي أولها من تذكر الجيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدم، فهي من عيون الشعر لكنها فيها كفر شديد شنيع ومبالغة لكفر بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. فمنها هذا الذي ذكرنا بعضه اليوم في الخطبة، وهي نسبة علم الغيب إلى الله والخزائن، علم الغيب للنبي والخزائن كلها للنبي، يعني خزائن السماوات والأرض أنها بيد النبي وعلم الغيب كله بيد النبي، وهذا كفر لا شك. فمن مثلا هذه الأبيات الكفرية قوله وإن من جودك الدنيا وضرتك، وإن من جودك يعني يا رسول الله الرسول الدنيا وضرتك، ضرت الدنيا هي إيه؟ الآخرة، فالآخرة كلها من جود النبي، النبي الذي يعطيها. ومن علومك علم اللوح والقلم، فما باللوح كل المحفوظ من ما سطره الله تبارك وتعالى في كل المقادير، ما في اللوح وما يكتبه القلم هذا جزء من علم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا نسبة العلم كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر لا شك. وفيها من هذا كذلك الاستغاثة بالنبي إذا لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، وأنه يعني إن لم يعني يدركه النبي برحمته في المحشر فإنه هالك لا محالة، فيجعل وفي استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا كفر، نحن لا نكفر قائلها مع هذا الكفر الصريح، لكن هل هو على كل حال للأسف، وأنها للأسف أنها من عيون الشر، يعني من الشركة شعر يعني، لكنها فيها هذا الكفر الشديد ولا يحل اعتقاد ما فيها من هذا الكفر. نعم خلاص. الله ينور عليك.
وين
السعاد
ليس صحيحا؟
ها
وين السعاد ليس صحيحا؟
ما ليس صحيحا. تعترض ولا
لا؟ لا لا انا استفهم والله استفهم لاني سمعتها من عدد غير قليل يعني.
جزاك الله خير، فتنا افاده عظيمه. بارك الله فيك.